السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. فإن العبرة لو كان بخصوص يوم المخالفة لم يكن وجه لكون القول قول المالك مع كونه مخالفا للأصل، ثم لا وجه لقبول بينته، لأن من كان القول قوله فالبينة بينة صاحبه. كان الكلام في أنه هل أن هذه الرواية لها ظهور في أن القيمية يضمن بقيمة يوم الغاصب، أو أنه لا ظهور لها في ذلك؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه أولا بيّن الفقرتين التي يمكن أن تكون منشأ ظهور الرواية في أن الميزان بقيمة يوم المخالفة ويوم الغصب، إلا أنه بعد ذلك قال إلا أنه يمكن أن يوهن ذلك، يضعف ذلك بأن الرواية ليست بصدد بيان جعل الميزان بقيمة يوم الغاصب. خب، إذا لم تكن بصدد بيان هذه الجهة، عند ذلك نرجع إلى القواعد الأخرى لنرى أن الميزان في القيمي عندما يضمن، هل يضمن بقيمة يوم التلف أو بقيمة يوم الأداء أو بأعلى القيام؟ والشيخ رحمة الله تعالى عليه فيما سبق ذكر بأن مقتضى الإطلاقات ضمان القيمي بقيمة يوم التلف. ثم صار الشيخ بصدد بيان المؤيدات لعدم ظهور هذه الرواية في جعل الميزان بيوم المخالفة ويوم الغاصب. ذكرنا مؤيدا بالأمس، ثم قال الشيخ فتأمل أنه لعل أن هذا المؤيد يمكن المناقشة فيه، ثم ذكرنا بالأمس مؤيدا ثاني للمطلب وهو موهن لظهور الرواية بجعل يوم الغاصب هو الميزان في ضمان القيم. قلنا بأن هذا المؤيد الثاني يحتاج إلى بيان أمرين. الأمر الأول أن التفصيل في القول المأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم البينة على من ادعاه واليمين على من أنكر، أن التفصيل قاطع للشركة، بمعنى أن من وجب عليه إقامة البينة لا يمكن أن يجب عليه اليمين، ومن وجب عليه اليمين لا يمكن أن يجب عليه البينة، بل هذه وهذا وظيفته كذا وذاك وظيفته كذا. فلهذا نجد من لم يقل بذلك، يعني من لم يقل أن التفصيل قاطع للشركة، بإمكانه أن لا يقبل هذا المؤيد. والشيخ رحمة الله تعالى عليه بنى على أن التفصيل قاطع للشركة، هذه مقدمة. المقدمة الثانية التي نحتاج إليها لبيان هذا المؤيد، المقدمة الثانية هي هذه، وهو أنه في الأعم الأغلب أن السلام عليكم ورحمة الله، أن القيمة السابقة على يوم المخالفة ويوم الاكتراء في الأعم الأغلب تكون مجهولة للضامن. يعني الضامن عندما يأتي أو المستأجر عندما يأتي يريد أن يستأجر شيئا، ليس من هدفه وليس مهما عنده أن يعرف قيمة هذه العين المستأجرة قبل يوم الاستئجار وقبل يوم الاكتراء. نعم، يهمه أن يعرف قيمة هذا الشيء في يوم الاستئجار وفي يوم الاكتراء. إذن في الأعم الأغلب قيمة العين قبل يوم المخالفة الذي هو قريب العهد من يوم الاكتراء، قبل يوم المخالفة وقبل يوم الاكتراء قيمة الشيء تكون مجهولة عند الضامن، بخلافه فإن قيمة الشيء تكون معلومة عند الضامن قبل يوم التلف. لماذا؟ باعتبار أن يوم التلف مسبوق ماذا؟ بيوم المخالفة. يوم التلف مسبوق بيوم الاقتراء. إذن في الأعم الأغلب أن الإنسان إذا تلف الشيء في يده يكون عالما بقيمة هذا الشيء قبل يوم التلف. إذن المقدمة الثانية التي نحتاج إليها في بيان هذا المؤيد أن القيمة السابقة على يوم المخالفة في الأعم الأغلب تكون مجهولة، والقيمة السابقة للعين على يوم التلف في الأعم الأغلب تكون ماذا؟ معلومة. خوش. الآن نأتي إلى محل الكلام. الشيخ كيف يريد أن يستفيد من هذه العبارة التي وردت من الإمام يجعل ذلك مؤيدا أن الرواية ليس لها ظهور في جعل الميزان بيوم المخالفة؟ بل يريد أن يدعي الشيخ أكثر من ذلك، يريد أن يقول أن الرواية لعلها لها ظهور في جعل الميزان في بيوم التلف لا بيوم المخالفة. الرواية قالت، هذا مضمونها كان، أن الإمام سلام الله عليه عندما سأل السائل ومن يعرف ذلك، يعني من يعرف الفرق بين المعيب والصحيح، الإمام قال أنت وهو، فإما أن يحلف أو يرد اليمين عليك أو يقيم الشهود على ذلك. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول لو بنينا على أن المغصوب إذا تلف يضمن بقيمة يوم المخالفة ويوم الغاص لا يمكن أن نوجه هذه الرواية بحسب القاعدة التي ذكرناها في المقدمة الأولى، وهي البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. ولكن إن بنينا على أن الميزان بيوم التلف يمكن أن نوجه ما ورد في الرواية على حسب مقتضى القاعدة، يعني على قاعدة البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. إذن مدعى الشيخ هو هذا، أنه إن بنينا على أن المغصوب إذا تلف يضمن بقيمة يوم التلف فما ذكره الإمام سلام الله عليه يكون على طبق مقتضى القاعدة، وهي البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. وأما إن بنينا على أن الرواية بصدد جعل القيمة في المغصوب بيوم التلف ويوم الغاصب لا يمكن توجيه ما ذكره الإمام على مقتضى القاعدة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا شيخنا؟ يقول إن جعلنا الميزان يوم المخالفة، خب هنا عندما يقع التنازع بين المالك والضامن يقع في ماذا؟ يقع في أن المالك يدعي الزيادة في يوم المخالفة والضامن يدعي ماذا؟ النقيص في يوم المخالفة. يعني إذا وقع النزاع بينهما المالك يدعي أن يوم المخالفة قيمته 100 والضامن يدعي أن يوم المخالفة قيمته ماذا؟ 50. ولكن والعكس غير متصور، يعني غير متصور أن المالك يدعي 50 مثلا والضامن يدعي 100. خب لا خلاف هنا، خب فليدفع 100. الكلام أنه إن جعلنا الميزان يوم المخالفة فالمالك يدعي الزيادة والضامن يدعي النقيصة. خب هنا الأصل موافق مع قول من؟ مع قول المالك أم مع قول الضامن؟ خب من الواضح أن الأصل هنا موافق مع قول الضامن، لأن الأصل عدم الزيادة وبراءة الذمة عن الزائد. فإذا الضامن عندما يدعي 50 يقول 50، والمدعي والمالك يدعي 100، قول المالك موافق للأصل أو قول المالك مخالف للأصل؟ من الواضح أن قول المالك يكون مخالفا للأصل، وقد درستم في محله أن المدعي هو من؟ هو الذي يكون قوله مخالفا للأصل. خب إذا كان قول المالك مخالفا للأصل فيكون ماذا؟ مدعيا. وإذا صار مدعيا فوظيفته بحسب المقدمة الأولى ماذا؟ البينة. والإمام قال عليه أن يحلف، عليه أن يقسم. إذن إذا جعلنا مقتضى أن الرواية تريد أن تجعل الميزان يوم المخالفة، لا نستطيع أن نوجه المطلب على مقتضى القاعدة، لأنه في مثل هذه الحالة تكون وظيفة المالك البينة. والإمام سلام الله عليه يقول: إما أن يحلف هو على القيمة فيلزمك فإن رد اليمين. ثم يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: فإن تنزلنا معكم وقلنا أن وظيفة المالك هي ماذا؟ هي اليمين للبينة. أولا نقول أن وظيفته هي البينة لأنه مدعي، والضامن هو المنكر. هسه لو تنزلنا معكم وقلنا أن المالك هو منكر لا أنه مدعي، وظيفة المنكر ما هي؟ اليمين. خب إذا كانت وظيفة المنكر اليمين، ما معنى قوله: أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون على أن قيمة البغل يوم كذا بكذا؟ إذن على كلا الشقين نحن لا نستطيع أن نوجه الرواية إذا جعلنا الميزان في الضمان ماذا؟ يوم المخالفة، لأنه بحسب القواعد ينبغي أن يكون المالك مدعيا فتجب عليه البينة. والإمام يقول أنه يجب عليه الحلف اليمين. ثم لو تنزلنا وجعلنا المالك منكرا فهنا يجب عليه ماذا؟ اليمين. ولا معنى لأن يقول الإمام: يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون على ذلك. هذا إن جعلنا الميزان يوم المخالفة. شيخنا، خب إذا جعلنا الميزان يوم التلف، هل يرتفع الإشكال عن المسألة أو لا يرتفع الإشكال عن المسألة؟ يقول: نعم يرتفع الإشكال عن المسألة. لماذا؟ يقول: إذا جعلنا الميزان يوم التلف، الاختلاف بين المالك والضامن يمكن أن يتصور في صورتين. الصورة الأولى أن يدعي يوم التلف المالك، أن يدعي أن القيمة التي كانت يوم المخالفة، وقلنا أنه يوم المخالفة قيمة معلومة لهما، لأنه في الأعم الأغلب بحسب المقدمة الثانية في الأعم الأغلب قيمة يوم المخالفة معلومة. أين؟ معلومة في يوم التلف. فهنا النزاع كيف يتصور؟ يتصور هكذا، وهو أن المالك والضامن اتفقا على أن القيمة يوم المخالفة كانت 100، ولكن في يوم التلف يدعي المالك أن القيمة باقية على حالها، ويدعي الضامن أن القيمة ماذا؟ نقصت عما كانت عليه. يعني أنهم يتفقان على أن القيمة يوم المخالفة 100، ولكن يختلفان في أن القيمة يوم التلف بقيت على 100 أو تنزلت ونقصت عن 100. فالضامن يدعي النقيصة والمالك يدعي البقاء على ما هو عليه. وهنا قول المالك موافق للأصل ومخالف للأصل. خب من الواضح أن قول المالك موافق للأصل، وهو الاستصحاب، لأنه كانت القيمة 100 والآن يدعي بقاءها على ما هي عليه. فقول من يكون مخالفا للأصل؟ قول الضامن، وقول المخالف للأصل هو المدعي، وقول الموافق للأصل هو المنكر. فيمكن تصحيح الرواية: إما أن يحلف هو أي صاحب البغل، لأنه يكون منكرا. إذن هذه هي الصورة التي نصحح فيها أن المالك يكون منكرا والضامن يكون مدعيا إذا جعلنا الميزان ماذا؟ يوم التلف. أما إذا جعلنا الميزان يوم المخالفة وجدتم أنه لا يمكن التصحيح. هسه يأتي الكلام. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: وأما أن يجعل البينة على المالك فهذه في صورة أخرى، مو في الصورة السابقة، هذه في صورة أخرى. ما هي الصورة الثانية؟ يقول: كلاهما اتفق، كلاهما يعني المالك والضامن متفقان أن القيمة إذا كانت 100 فالآن باقية على حالها، وإذا كانت 50 فالآن باقية على حالها، يعني كلاهما متفق أن القيمة لم تتغير، ولكن وقع الخلاف بينهما أن القيمة يوم المخالفة كانت 150. كلاهما متفق أنه لم تتغير قيمة يوم التلف عن يوم المخالفة، ولكن اختلف المالك يدعي الزيادة والضامن يدعي ماذا؟ النقيصة. قول من يكون موافق للأصل وقول من يكون مخالف للأصل؟ من الواضح أن قول المالك يكون مخالفا للأصل، وقول الضامن يكون موافقا للأصل. ليش؟ لا أبدا، مو دعوة. لا شوفوا الآن كلاهما، إحنا في باب الدعوين ذكرنا قلنا هذا لا يدخل فيه. الآن هذا يدعي أنه الآن هذه 50 قيمته، هذه الآن قيمتها 50، وذاك يقول لا قيمتها 100. أنا بدي أقول لا، شوفوا شيخنا الآن إحنا كلاهما متفق أن القيمة ماذا كانت الآن موجودة، مو هالشكل القيمة أي شيء كانت الآن موجودة، ولكن الكلام أن القيمة كانت زائدة أو ناقصة، فالأصل ماذا؟ عدم الزيادة. أي قيمة كانت الآن موجودة على حالها، ولكن كانت زائدة أو ناقصة، المالك يدعي الزيادة والضامن يدعي ماذا؟ النقيصة، فالأصل ماذا؟ عدم الزيادة، فتجري البراءة. مو هالشكل؟ لا شوفوا الآن مو بذاك الضابط ده نتكلم، ده يتكلم الشيخ على هذا الضابط، لا هذا الضابط الذي هو جعله، يعني ده يتكلم على مبنى أنه موافق للأصل والمخالف للأصل، أن قول المخالف للأصل هو المنكر مدعي، وقول الموافق للأصل هو المنكر. فلهذا يقول بأنه هذا الإنسان الذي يدعي الزيادة مخالف لأصالة عدم الزيادة، أو مخالف لأصالة براءة الذمة على الزائد. هذا إلى هنا، إلا أنه قد يقال للشيخ كما التفت إليه أيضا الأخ، قد يقال للشيخ شيخنا أن ظاهر الرواية هل أنها تريد أن تبين الصورتين أو أن البحث في صورة واحدة؟ الشيخ جعل الحلف في صورة، اليمين في صورة، وأن يشهد أن يقيم البين ماذا؟ في صورة ثانية، مع أن ظاهر الرواية أنه البحث ماذا؟ في صورة واحدة، فيرد الإشكال. هذا أولا. وثانيا شيخنا أنت أشكلت فيما سبق، قلت أنه كيف يمكن أن تجتمع يجتمع اليمين والشهادة؟ خب إذا كانت صورتان فما المحذور في أن يجتمع اليمين والشهادة؟ فيما سبق الشيخ ماذا أشكل؟ قال بأنه كيف يمكن أن يجتمع اليمين والشهادة ماذا؟ في شخص واحد. خب إذا كانت في صورتين يوجد محذور أن يجتمع اليمين والشهادة في شخص واحد، خب يجب عليه اليمين عندما يكون منكرا، وتجب عليه الشهادة عندما ويجب عليه البينة عندما يكون مدعي. أنت فيما سبق أشكلت، قلت كيف يجتمع اليمين والبينة في شخص واحد، وهذا معناه أن الصورة واحدة. أما إذا فرضت أن الصورة أن المقام هو أن الرواية بصدد بيان صورتين، أساسا لا يرد إشكالك السابق حتى نحتاج إلى هذا التوجيه. خب الشيخ يقول رحمة الله تعالى عليه: فإن العبرة، هذا بيان للمؤيد، وقلنا أن المؤيد يبتني على مقدمتين: أولا أن التفصيل في كلام النبي قاطع للشركة، وثانيا أن القيمة السابقة على يوم المخالفة مجهولة في الأعم الأغلب، والقيمة السابقة على يوم التلف معلومة في الأعم الأغلب. فإن العبرة لو كان بخصوص يوم المخالفة لم يكن وجه لكون القول قول المالك. لماذا؟ مع كون قول المالك مخالفا للأصل، لأن الأصل هو ماذا؟ براءة الذمة عن الزائد، فيكون قول المالك بناء على أن الميزان يوم المخالفة مخالفا للأصل، يعني مخالفا لأصالة البراءة عن الزائد، مع كون قول المالك مخالفا للأصل. ثم الشيخ يقول لو تنزلنا وقلنا بأن المالك منكر لا أنه مدعين، ثم لا وجه لقبول بينته، لأن من كان القول قوله يعني كان منكرا فالبينة بينة صاحبه، لأن التفصيل قاطع للشركاء. هنا يأتي شخص ويقول شيخنا هذا الإشكال أولان وآخران وأنه على مقتضى القاعدة أو ليس على مقتضى القاعدة، كله إنما جاء لأنك حملت إما أن يحلف حملته على اليمين في قبال البينة التي تقام عند الحاكم الشرعي عند القاضي، تلك الذي قاله إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، والبينة على من ادعى واليمين على من أنكر، حملت أن يحلف على ذلك الأيمان وعلى ذلك اليمين، فورد هذا الإشكال أنه على خلاف مقتضى القاعدة. وأما إذا حملت هذا الحلف واليمين على الحلف واليمين المتعارف العرفي، لا أنهم ذهبا إلى القاضي والحاكم وأقيمت هناك دعوة ومحاكمة شرعية وقضاء ونحو ذلك، هنا إن حملنا الحلف على الحلف العرفي المتعارف، عند ذلك ليس البحث في أنه وظيفة المدعي وظيفة المنكر. خب أنتم كثيرا تجدون في الأعراف العرفية في المحاورات العرفية بل في المعاملات العرفية أنه مدعي ولكنه ماذا؟ يحلف، ذاك منكر ولكنه ماذا؟ يقيم البينة. هذا الذي نقول أن التفصيل قاطع للشركة هذا في المحاكمات، أما في العرف في المعاملات العرفية نجد أنه قد يتبادلان، يعني المنكر يقيم البينة والمدعي يقسم على ذلك وهو مقبول في المحاورات العرفية. فالروالة ليست بصدد بحث اليمين والبينة الشرعيين حتى نبحث أنهما هل هو على مقتضى القواعد أو ليس على مقتضى القواعد. ثم يقول صاحب القول فإن قلت أن ظاهر الرواية أن البحث في ذلك اليمين والبينة الشرعية بمقتضى قوله فإن رد اليمين، فإن رد اليمين، إذن رد اليمين أين؟ في ذلك اليمين والبينة الشرعية. يقول صاحب هذا الوجه يقول لا، مو مراد ذلك الرد الشرعي، وإنما المراد حيث أن صاحب البغل هو أعرف بقيمة بغلته، فكأن من حقه أن يقيم فكأنه من حقه أن يقسم هو أولا. هسه إذا لم يرد أن يقسم هو أولا فيمكنه أن يرد ماذا؟ اليمين على الآخر، لا أنه هو ذلك اليمين الذي الرد الذي ذكر في محله. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول وحمل الحلف هنا على الحمل المتعارف خلاف الظاهر. لماذا خلاف الظاهر؟ لأنه من الواضح أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام ليس بصدد بيان ما هو الجاري في المحاورات العرفية، الإمام بصدد ما هو حكم الشارع بيان الأحكام الشرعية، وهذا خلاف الظاهر من بيان من وظيفة الإمام. لو حملنا هذا الكلام على الحلف المتعارف معناه أن الإمام سلام الله تعالى عليه خرج عن وظيفته المعهودة وأخذ يتكلم بما ليس من وظيفته، وهذا خلاف الأصل خلاف الظاهر من وظيفة الإمام. قال وحمل الحلف على الحلف المتعارف الذي يرضى به، أي بذلك الحلف المحلوف له وهو الضامن، ويصدق المحلوف له فيه، أي في ذلك الحلف الحالف من دون محاكمة. والحمل على هذا، فإن قلت توجد قرينة على خلاف هذا الحمل، قال والتعبير برده، يعني المالك اليمين على الغاصب، هذا لا من جهة ذلك اليمين الشرعي بل من جهة أن المالك أعرف بقيمة بغله، فكأن الحلف حق له أو فكان الحلف حقا له. ولعل العبارة فكأن أفضل، فكأن الحلف حق له ابتداء هذا الحمل خلاف الظاهر، وبينا أنه لماذا خلاف الظاهر. وهذا الشيخ يقول إذن إذا جعلنا الميزان يوم المخالفة لا يمكن التطبيق على الميزان القواعد الشرعية، أما إذا جعلنا الميزان يوم التلف، إذن تبين الشيخ يريد أن يدعي ماذا في الرواية؟ أن الرواية ليست على خلاف ما قلناه سابقا من أن الميزان بيوم التلف، لأن الشيخ إذا تتذكرون قال مقتضى إطلاقات الضمان أن الميزان بيوم التلف، قال وهذا بخلاف ما لو اعتبرنا يوم التلف فإنه يمكن أن يحمل. الإخوة يتوجهون جيدا، يلتفتون جيدا، لأنه أخطاء كثيرة أكو في هالحاشيتين، خصوصا حاشية السيد الكلنتر وأيضا الحاشية الأخرى. قال بخلاف ما لو اعتبرنا يوم التلف فإنه يمكن أن يحمل توجه اليمين على المالك في أي صورة؟ على ما إذا اختلف في تنزل القيمة يوم التلف واتفق على ماذا؟ ومع اتفاقهما أي المالك والضامن على بقاء القيمة عليها إلى يوم التلف، يعني قال يمكن أن يحمل توجه اليمين على المالك على ما إذا اختلف في تنزل القيمة يوم التلف مع اتفاقهما أو الاطلاع من الخارج على قيمته سابقا. هذه في صورة توجه الحالف إلى من؟ إلى المالك، يعني أن يوم المخالفة القيمة معلومة متفق عليها أو علم بها من الخارج ووقع الاختلاف في يوم التلف، فادعى الضامن النقيصة وادعى المالك أنها باقية على تلك القيمة المتفق عليها، بخلاف في حاشة سيد الكلنتر. هنا يقول بأن الصورة الأولى كذا كاملا مخالف لما يذكره من الصورة الأولى التي يذكرها المصنف، إذن هنا يكون المالك منكرا ويكون الضامن مدعيا. ولا شك حينئذ أن القول قول المالك، لأن قوله يكون مخالفا موافقا للأصل، وقول الضامن يكون مخالفا للأصل. خب هذا في صورة، وفي صورة أخرى ويكون سماع البينة من المالك عندما قال الإمام كذا، ويكون سماع البينة في صورة اختلافهما من؟ المالك والضامن، المالك يدعي الزيادة والضامن يدعي ماذا؟ النقيصة، في صورة اختلافهما في قيمة البغل سابقا، فذاك يدعي الزيادة وهذا يدعي النقيصة، مع اتفاقهما أي الضامن والمالك على بقاء تلك القيمة، على بقاء ذلك الشيء على تلك القيمة إلى يوم التلف، إن كانت 100 فهي باقية إلى يومنا هذا، وإن كان 50 فهي باقية إلى يومنا هذا. إذن يحمل الشيخ الرواية على ماذا؟ يقول فيكون الرواية قد تكفلت بحكم صورتين من صور تنازعهما، لا أنها تكفلت لصورة واحدة. ومن هنا قلنا أنه شيخنا إذا كان الأمر كذلك لعد لماذا أنت عندما أشكلت وكأنهما ماذا؟ صورة واحدة، هذا أولا، وهذا خلاف ظاهر الرواية أنه إما أن يحلف أو يرد اليمين أو يقيم الشهود. قال فيكون الرواية قد تكفلت بحكم صورتين، طبعا هذا الإشكال إشكال للمرزى النائيني في حاشية الآملي، لأن المرزى النائيني عنده حاشيتين على المكاسب، حاشية كتبها الخنساري منية الطالب وهي حاشية مهمة وأفضل من الحاشية الأخرى التي كتبها الآملي صاحب الحاشية على المنظومة، فإنه من تلاميذ المرزى. فتكون الرواية قد تكفلت بحكم صورتين من صور تنازعهما، ثم تبقى هناك صور أخرى، صورة ثالثة، ويبقى بعض الصور، بعض الصور من مثل من قبيل ماذا؟ من قبيل أن يتفق أي المالك والضامن على أن القيمة يوم المخالفة 50، ولكنه في يوم التلف يدعي المالك الزيادة ويدعي الضامن بقاء القيمة، فهذا يكون عكس الصورة الأولى كاملتان. في الصورة الأولى اتفق على 100 وادعى الضامن النقيصة، في الصورة الثالثة اتفق على 50 وادعى المالك الزيادة، فهنا المالك يكون ماذا؟ يكون قوله مخالفا موافق مخالفا للأصل، فيكون مدعيا. كيف في الصورة الأولى قلنا اليمين على المالك والبينة على من؟ على الضامن. الآن كاملا تكون بالعكس، يكون اليمين على الغاصب والبينة على المالك. قال ويبقى بعض الصور مثل دعوى، أيضا غلط هنا، أنا أكو في حاشية سيد كلنتر، ويبقى بعض الصور مثل دعوى المالك زيادة قيمة يوم التلف عن يوم المخالفة، ولعل حكم هذه الصورة الثالثة، ولعل حكمها أعني حلف الغاصب والبينة على من؟ والبينة على المدعي وهو المالك، أعني حلف الغاصب، يعلم من حكم عكسها. حكم عكسها أين ذكر؟ المذكور في الصورة الأولى، المذكور في الرواية وهو الصورة الأولى. وأما على تقدير كون العبرة بقيمة يوم المخالفة فلا بد. الشيخ الآن يريد أن يرجع، يعني يلتفت إلى إشكال قد يقول قائل شيخنا هذا الذي صورته بالنسبة إلى يوم المخالفة ويوم التلف، خل نصوره بالنسبة إلى اليوم السابق عن يوم المخالفة. أنت قلت أن يوم التلف يختلفان في الزيادة والنقيصة ويتفقان على يوم المخالفة، خب نقول يوم المخالفة يختلفان في الزيادة والنقيصة ويتفقان ماذا؟ على القيمة قبل يوم المخالفة. أيضا يمكن التصحيح، ما المحذور في ذلك؟ أنت ألست قد صححت لنا الحلف على اليمين على المالك بهذا الشكل، قلت أنهم اتفقا على قيمة يوم المخالفة واختلفا في يوم التلف الزيادة والنقيصة، فادعى الضامن النقيصة. الآن نقول قبل يوم المخالفة اتفق على القيمة أنها 100، وفي يوم المخالفة ماذا؟ وقع الاختلاف بينهما أن القيمة كانت باقية على حالها أم أنها ماذا؟ أم أنها زالت ونقصت عن ذلك، فالمالك يكون قوله موافق للأصل أو مخالف للأصل؟ موافق للأصل، فيجب عليه اليمين. فكما يمكن تصوير هذه الصورة وجعل الميزان يوم التلف، يمكن تصوير هذه الصورة وجعل الميزان ماذا؟ يوم المخالفة. فلهذا قال ودعواه وأما على تقديري كون العبرة في القيمة بيوم المخالفة، لا بد إذا أردنا أن نصحح الرواية على مقتضى القواعد لا بد أن نفعل هكذا، فلا بد من حمل الرواية على ما إذا اتفق على قيمة معينة، على قيمة اليوم السابق على يوم المخالفة، التفتوا جيدا، أو اتفق على قيمة اليوم اللاحق. هذه اتفق على قيمة اليوم اللاحق إشارة إلى ماذا؟ إلى توجه البينة على من؟ على المالك، مو أنه إشارة إلى توجه اليمين إلى المالك. هذا اتفق على اليوم السابق، هذه إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى توجه اليمين إلى المالك. أما إذا اتفق على القيمة ماذا؟ اليوم اللاحق، يعني كلاهما اتفق على أن اليوم اللاحق عن يوم المخالفة 100 في هذا اليوم، يعني افترضوا يوم التلف كلاهما يقول هذا 100، الميزان هو ماذا؟ بيوم المخالفة، ولكن الضامن يقول هذا الشيء ارتفعت قيمته يوم المخالفة كان 50، والمالك يقول ماذا؟ يقول لا، هذا الشيء لم ترتفع قيمته، وإنما قيمته من اليوم الأول كانت ماذا؟ 100. كلاهما متفق في يوم التلف أنه 100، ولكن الغاصب ماذا يدعي؟ يقول بأنه هذه زادت قيمته، لم تكن قيمته 100، يوم المخالفة كانت قيمته ماذا؟ 50، والميزان بيوم المخالفة فأعطيك 50. المالك ماذا يدعي؟ يدعي يقول لا، هاي القيمة التي هي في يوم التلف هي نفسها التي هي في يوم المخالفة. فالقول قول من يكون هنا؟ من الواضح القول يكون قول الغاصب، لأنه الأصل معه براءة الذمة عن الزائد. لم يعلم أنه 100، يعلم أنه 100؟ لا، لم يعلم. فإذا يشك أن ذمته اشتغلت أكثر من 50 أو لم تشتغل أكثر من 50، فيكون ماذا؟ فيكون منكرا، والمالك يكون ماذا؟ مدعيا، فتجب عليه البينة. لا كما في بعض الحواشي أن هاتين صورتين لتوجه اليمين، لا، الصورة الأولى لتوجه اليمين، والصورة الثانية وهو اللاحق لتوجه ماذا؟ لتوجه البينة على المالك. قال: فلا بد من حمل الرواية على ما إذا اتفق على قيمة اليوم السابق على يوم المخالفة، هذا إذن يتوجه اليمين على المالك، أو اتفق على قيمة اليوم اللاحق ليوم المخالفة، هنا تتوجه البينة إلى المالك. ودع الغاصب، هذه ودع الغاصب جملة معطوفة على الجملتين المعطوفتين السابقتين، يعني ودع الغاصب نقصان الشيء في الصورة الأولى، ودع الغاصب نقصان الشيء في الصورة الثانية. يعني ادعى الغاصب نقصان الشيء في يوم المخالفة في الصورة الأولى، وادعى الغاصب نقصان الشيء عن يوم التلف في يوم المخالفة. هذه وادعى الغاصب نقصانه عن تلك، يعني عن تلك، عن الذي كان عن اليوم السابق وعن الذي كان عن اليوم اللاحق. وادعى الغاصب نقصانه عن تلك يوم المخالفة. هسه يوم المخالفة إما ادعى النقصان عن اليوم السابق عن يوم المخالفة، أو ادعى النقصان عن اليوم ماذا؟ الذي هو سابق، عفوا، ادعى الغاصب نقصان القيمة عن اليوم السابق، أو ادعى الغاصب النقصان ماذا؟ عن اليوم اللاحق. ما أدري المطلب واضح ولا بلي؟ إيه بلي؟ لا، الآن شوفوا، الآن يقول هكذا قيمتها، الآن متفقين، الآن 100، كلاهما متفق. الآن يقول الغاصب بأن هذه قيمتها يوم المخالفة كانت 50. خب، ما هو الدليل على اشتغال ذمتي بأكثر من ذلك؟ أنت يقول 100، ولكن مدعي يصير، فالمالك لابد أن يقيم البينة، واليمين على من أنكر وهو الغاصب. إلا أن نقول بالاستصحاب القرائي الذي لم يقل أحد بحجيته، بعد ذلك بحث آخر لا ندخل في التفصيل. المهم، هذه اللاحق بيان لصورة توجه البينة على المالك، مو أنه بيان لصورة توجه اليمين على المالك. وادعى الغاصب نقصانه عن تلك يوم المخالفة. الشيخ يقول: خب، إذا كان يمكن تصوير هاتين الصورتين بناء على جعل الميزان يوم المخالفة، أيضا يمكن التصوير. شيخنا لماذا لا تقبل؟ يقول: ولا يخفى بعده. لماذا لا يخفى بعده؟ لما ذكرناه في المقدمة الثانية، أن القيمة قبل يوم المخالفة وقبل يوم اكتراء ماذا؟ في الأعم الأغلب تكون مجهولة، فيكون حمل للرواية على الفرد النادر. فلهذا بلي مجهولة قبل يوم المخالفة، فلهذا قلنا أنه لكي يتم هذا التأييد نحتاج ماذا؟ إلى المقدمة. وإلا لو أنكر أحد قال لا، أن يوم المخالفة قبل القيمة قبل يوم المخالفة والقيمة قبل يوم التلف متساويتان، لا هذا فرد نادر ولا ذاك فرد نادر، بعد لا يتم التأييد الذي ذكره الشيخ. لا بد أن نفرض أن القيمة السابقة على يوم المخالفة ويوم الاقتراء مجهولة، والقيمة السابقة على يوم التلف هي ماذا؟ في الأعم الأغلب معلوما. فلهذا قال ولا يخفى بعده. خب وجه البعد أنه حمل على الفرد النادر، ولكن مع الأسف الشديد في الحواشي يقول هذا حمل على الفرد النادر، ولكن لا يبين الجهة في أنه لماذا هذا حمل على الفرد النادر. خب وأبعد من هذا الواجب ما فعله الشيخ رحمة الله تعالى عليه، شيخ الطائفة، حيث حمل هذا النص على التعبد في خصوص المقام. قال نحن نقبل أن القاعدة الأولية تقتضي البينة على من ادعى واليمين على من أنكار، ولكن هذه القاعدة مخصصة بالمقام، فإن المدعي هو المالك ولكن وظيفته اليمين، والغاصب هو المنكر ولكن وظيفته ماذا؟ البينة، ولا محذور في ذلك. ما المحذور في أنه هذه الوظيفة القاعدة الأولية تخصص بمثل المقام؟ يقول وأبعد من هذا الحمل حمل النص على التعبد. هسه لماذا صار أبعد؟ باعتبار أن الشيخ يقول نحن وجدنا المحمل الصحيح له على مقتضى القاعدة، فلا نصير إلى ما هو خلاف مقتضى القاعدة. وأبعد من الحمل السابق حمل النص المتقدم وهي صحيحة أبي ولاد على التعبد، وجعل حكم خصوص الدابة المغصوبة حكمها كذا. طبعا الحمل واقعا بعيدون أنه في خصوص الدابة المغصوبة نحن لا نعمل بمقتضى القاعدة الأولية، أو في مطلق المغصوب أعم من أن تكون دابة أو غير دابة، فلهذا قال أو مطلقا، يعني المغصوب كان دابة أو غير دابة، مخالفا للقاعدة المتفق عليها نصا وفتوى من كون البينة على المدعي واليمين على من أنكار. وإن كان الشيخ يخالف هذا النص والفتوى إن شاء الله كما سيأتي في خيارات العيب، في خيارات العيب يقول الوظيفة الأولية للمدعي البينة والوظيفة الأولية للمنكر اليمين، وهذا لا ينافي أنه في المرحلة الثانية أن تتبادل هذه الوظيفة. نعم أولا يتوجه البينة إلى من؟ إلى المدعي، ولكن إن لم يوجد يمكن أن يتوجه إليه ماذا؟ اليمين. هذا في الثالث من خيارات العيب، عندما يعقد بحثا في خيارات العيب يذكر أمور في الثالث منها يخالف مقتضى النص والفتوى هناك. قال المتفق عليها نصا وفتوى من كون البينة على المدعي واليمين على من أنكر كما حكي عن الشيخ في باب الإجارة والغاصب، وأضعف من ذلك، وأضعف مما تقدم من الشيخ أو مما ذكر سابقا، وأضعف من ذلك الاستشهاد بالرواية على اعتبار أعلى القيام. خب إلى هنا ادعي أن الصحيحة ظاهرة في جعل الميزان بيوم الغصب، وناقش الشيخ في ذلك وقال أن الرواية ظاهرة في أن الميزان ماذا؟ بيوم التلاعب. يقول وحاول البعض أن يستشهد بهذه الرواية لجعل الميزان بأعلى القيم من يوم الضمان إلى يوم التلاعب. ما هو الوجه؟ يقول لم أجد وجها لذلك، ولم أظفر بمن وجه دلالتها على إفادة أعلى القيام. يقول وأضعف من ذلك الاستشهاد بالرواية على اعتبار أعلى القيم من حين الغاصب يعني يوم الضمان إلى التلف كما حكي عن الشهيد الثاني، إذ لم يعلم لذلك وجه صحيح، هذا أولا، ولم أظفر بمن وجه دلالتها على هذا المطلب، هذا ثانيا، إلا أنه يمكن توجيه دلالتها على المطلب، لأنه يمكن أن يقال شيخنا أنت هذه الفقرة التي قرأناها فيما سبق قوله نعم قيمة بغل يوم خالفته، أنت هذا اليوم حملته على يوم حدوث المخالفة، فحملت اليوم على المعنى المصدري وهو يوم الحدوث، خب تعال احمل هذا اليوم على ماذا؟ على الاسم المصدري، يعني على وجود المخالفة. بأي معنى؟ يعني اليوم الأول الذي حدثت فيه مخالفة اليوم الثاني هو يوم المخالفة أو ليس يوم المخالفة؟ أينما أي يوم تحققت المخالفة فهو يوم المخالفة، فإذا لا تحمل يوم المخالفة على حدوث يوم المخالفة، بل احمل يوم المخالفة على وجود يوم المخالفة. أي يوم من هذه الأيام العشرة إلى يوم إعطاء القيمة هذا يوم المخالفة أو ليس يوم المخالفة؟ خب إذا كان اليوم الأول يوم المخالفة، اليوم الثاني يوم المخالفة، اليوم الثالث يوم المخالفة، اليوم الرابع يوم المخالفة، خب لماذا يضمن القيمة الأقل؟ خب لابد أن يضمن ماذا؟ القيمة الأعلى. ذمته تكون مشغولة ماذا؟ بالقيمة الأعلى. هسا افترض بعد ذلك نزلت، خب نستصحب بقاء ذمتي الأعلى القيام. في اليوم الأول كانت 10، في اليوم الثاني كانت 20، في اليوم الثالث كانت 50، في اليوم الرابع 100، ثم بدأت في اليوم الخامس بالنزول. خب في اليوم الخامس أو الرابع عندما صارت 100 اشتغلت الذمة أو لم تشتغل الذمة؟ نعم اشتغلت الذمة. الآن نشك بعد أن نزلت القيمة، الذمة مشغولة أو غير مشغولة؟ نستصحب بقاء اشتغالي الذمة. فإذا هذا الذي تقول بأنه لم أجد من وجه دلالتها يمكن التوجيه بهذا الشكل، وهو أن لا نقول أن المراد من يوم المخالفة يعني يوم حدوث المخالفة، بل مراد من يوم المخالفة يعني يوم وجود المخالفة، وهذا كلي قابل للصدق على ماذا؟ على كل هذه الأيام. بلي قال ولم أظفر بمن وجه دلالتها على هذا المطلب، إلا أنه وجه بعض المحشين هذا الشكل بهذا الشكل. نعم استدلوا. خب شيخنا هسه هذه الرواية لا تدل على ذلك، هل يوجد عندنا دليل على ذلك؟ يقول نعم يوجد عندنا دليل على أن المضمون يكون بأعلى القيام. ما هو الوجه؟ يقول تارة نجعل أعلى القيام جزءا من مالية الشيء من قبيل الصحة والعيب. كيف أن الصحة وصف في العين بنحو إذا انتفت الصحة يكون مضمونا، كذلك ارتفاع قيمة مالية الشيء يكون ماذا؟ جزءا في مالية الشيء بنحو إذا نقص يكون ماذا؟ مضمونا. استدل بعضهم هكذا بأن المالية المرتفعة تكون بحكم الصحة، كيف إذا انتفت الصحة تكون مضمونة؟ كذلك إذا نقصت تلك المالية المرتفعة تكون أيضا مضمونة. فلهذا يقول نعم استدلوا على هذا القول وهو الضمان بأعلى القيم من يوم الضمان من يوم الغاصب إلى يوم التلف. نعم استدلوا على هذا القول بأن العين مضمونة في جميع تلك الأزمنة من اليوم الأول إلى يوم التلف، مضمونة في جميع تلك الأزمنة التي منها، أي من تلك الأزمنة التي يكون الشيء مضمونا فيها زمان ارتفاع قيمة الشيء. قب هذا الدليل شيخنا مقبول عندكم أو لا؟ يقول لا هذا الدليل غير تام. أما أولا ما هو مرادكم أن ارتفاع القيمة مضمونة؟ ارتفاع القيمة مضمونة يعني في يوم ارتفاع القيمة تلف الشيء، تلفت العين، هذا مسلم لا إشكال فيه، ولكن البحث ليس في هذا، البحث أن المفروض أن العين لم تتلف في ذلك اليوم، وإلا لو تلفت في يوم ارتفاع القيمة يوم التلف يكون، هذا خروج عن محل الكلام. لم يقل أحد بأنه البحث في هذا المورد، لأنه هذا رجوع إلى أن الميزان بيوم التلف. فإن كان مرادكم أنه ارتفاع القيمة مضمون في يوم التلف تلف العين فهذا مسلم، إلا أنه خروج عن محل النزاع. فلهذا قال وفيه أن ضمانها في تلك الحال يعني ارتفاع قيمة الشيء إن أريد به أي بذلك الحال وجوب قيمة ذلك الزمان لو تلف فيه الشيء فمسلم، إذ تدارك ذلك الشيء لا يكون إلا بذلك أي بالقيمة المرتفعة، ولكن المفروض أنها لم تتلف فيه أي في ذلك الحال وهو ارتفاع القيمة، وإن أريد يأتي. والحمد لله رب العالمين.